إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، وليس المقصود كما ذكرت إنما الأعمال أي كل الأعمال بالنيات، أي بأي نية، سواء كانت نية صالحة أو نية غير صالحة. يترتب فرق كبير جدا بين فهم الحديث على الوجه الصحيح وبين فهمه على الوجه الخطأ، لأنه على الوجه الصحيح وأظنكم جميعا تنبهتم له، وهو إنما الأعمال الصالحة، ليس كل الأعمال، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، ليس بكل النيات سواء كانت صالحة أو غير صالحة. أي إن هذا الشطر من الحديث هو كقوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، إنما الأعمال بالنيات ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي إن العمل الصالح كما قال علماء التفسير في الآية المذكورة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المفسرون: فليعمل عملا صالحا، أي مطابقا للسنة. ثم قال عز وجل: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يكون هذا العمل الصالح خالصا لله تبارك وتعالى. لذلك أخذ العلماء من هذه الآية وهذا الحديث أنه يشترط في كل عمل يريد المسلم أن يتقرب به إلى الله عز وجل شرطان اثنان، فإذا اختل أحدهما أي لم يتحقق أحدهما لم يكن العمل صالحا. يشترط في العمل الصالح الذي يريد المسلم أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى شرطان اثنان: الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة، والشرط الثاني أن يكون العامل له قد أخلص فيه لله عز وجل. وهذا الإخلاص هو مما يقابله ويعاكسه عدم الإخلاص، وهو الرياء، وهو المعني بقوله تبارك وتعالى في تمام الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمام الحديث السابق يوضح لكم هذه الحقيقة التي ذكرها علماء التفسير رحمه الله في تفسيرهم للآية المرفوعة: إنما الأعمال بالنيات، قلنا ونكرر ليرتقى المعنى في أذهانكم إن شاء الله رسوخا أبديا: إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، أي الخالصة لله عز وجل. تمام الحديث: فمن كانت هجرته، أي جهاده، خروجه مجاهدا إلى الله ورسوله، أي قاصدا بذلك وجه الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهجرته إلى ما هجر إليه، أي عمله هذا الصالح الذي هو الهجرة وجهاد في سبيل الله هو بنيته الصالحة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أي من كان خروجه مجاهدا في سبيل الله يبتغي بذلك عرض الحياة الدنيا، أو امرأة من فيها، فهجرته إلى ما هجر إليه. إذن إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، فمن كانت هجرته جهاده إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي هو بنيته الصالحة، ومن كانت هجرته أي جهاده في سبيل عرض الحياة الدنيا ليصيب مالا أو ينال امرأة في الغزو صبية كما يقال أو جارية، فهجرته إلى ما هاجر إليه أي هو جهاد هذا بنيته الفاسدة. فهل يكون له جهاد في سبيل الله هذا الذي خرج ليصيب مالا أو لينال امرأة؟ هذا خرج في سبيل الدنيا فهو وليته. لذلك المجاهد الأول خرج إلى الله ورسوله فالجهاد عمل صالح بلا شك، وهو قصد بذلك وجه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وليته الصالحة. أما الآخر ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أي فهو إذن جهاده بنيته السيئة التي لم يبتغ بها وجه الله فجهاده مرفوض عليه، أي أن هذا العمل الصالح لا يقبل منه لأنه لم يخلص فيه لوجه الله تبارك وتعالى. لهذا جاءت الأحاديث كثرة يتبع بعضها بعضا لتؤكد هذا الشرط ألا وهو الإخلاص لله عز وجل وعدم الإشراك فيه في عبادته وطاعته شيئا من أمور الدنيا. ثم جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل منا يقاتل شجاعة فهو في سبيل الله؟ قال لا. قال الرجل منا يقاتل حمية أي لقومه هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الرجل يقاتل في كذا وكذا هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قالوا فمن يا رسول الله في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تشعل عليهم النار يوم القيامة ثلاثة أجناس من الناس من المسلمين: العالم والمجاهد والغني. هذول المفترض فيهم أن يكونوا في أعلى درجات الإيمان هم على العكس مما يتوهم بعض الناس أن مجرد ما يكون الإنسان عالم هذا خلاص إلى الجنة ترانزيت، أو يكون مجاهد أو يكون غني يبذل أمواله للفقراء والمساكين والمصابين. ليس هذا الأمر على إطلاقه، لأنه قد ذكرنا آنفا أن العمل الصالح يشترط فيه شرطان اثنان: أن يكون على وجه السنة وأن يكون خالصا لله عز وجل. لا شك أن طلب العلم هو مما أمر به الكتاب والسنة، والجهاد في سبيل الله كذلك، وإنفاق الأموال في سبيل الله كذلك، لكن هؤلاء الثلاثة الذين ستسمعون تمام قصتهم أخلوا بشرط واحد العالم في علمه والمجاهد في جهاده والغني في زكاته أقل بشرط واحد من الشرطين السابقين ألا وهو الإخلاص لله عز وجل في كل هذه الأنواع من العبادات العلم والجهاد والزكاة. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث السابق: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما علمت؟ فأقول: يا ربي، نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت أو علمت ليقول الناس فلان عالم. هنا دخل الزغل والغش في علم هذا النوع من العلماء، وهو أنهم علموا الناس ولكنهم ما ابتغوا بذلك وجه الله تبارك وتعالى ومرضاته، وإنما قصدوا أن يقال عنهم فلان ما شاء الله عالم، ما مثله في العلماء. قال عليه السلام في كلام الحديث: وقد قيل، أي إن الذي قصده هذا العالم قد حصل. ما الذي قصده؟ أن يقول الناس فلان عالم وقد قيل. جزاؤه أن يقول رب العالمين في زبانية جهنم: خذوا به إلى النار. من هو العالم الذين قال الله عز وجل في مثله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا العالم لم يرفع إلى درجات الجنان، وإنما ألقي في الدرك الأسفل من النار لأنه لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. ثم يقال للمجاهد في سبيل الله: أي عبدي، ماذا فعلت بما أنعمت عليك من قوة؟ ويقول: يا ربي، قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع، فلان بطل، وقد قيل خذوا به إلى النار. أيضا هذا المجاهد كان من المفروض أن يكون في الدرجات العاليات في الجنات، ولكنه ضحك بصاحبه الأول لأنه اشترك معه في عدم الإخلاص في تلك العبادة، الأول في علمه والثاني في جهاده. ثم يؤتى بالغني فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي، أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء الثلاثة أول من تشعر بهم النار يوم القيامة. لذلك فينبغي على المسلم الذي يرجو رحمة ربه ويخشى من عذابه أن يلاحظ كل عمل صالح له، هل توفر فيه هذان الشرطان؟ الشرط الأول: فليعمل عملا صالحا. قالوا: العمل الصالح ما وافق السنة. الشرط الثاني: أن يكون خالصا مخلصا في هذا العمل لله عز وجل. ولما كان الشرط الأول يصعب على كثير من الناس حتى بعض أهل العلم أن يتميزه وأن يتبينه هل هو صالح موافق للسنة أم ليس كذلك، كان لابد لأهل العلم أن يدندنوا وأن يكرروا البحث والقول على الناس ليفهموا متى يكون العمل صالحا موافقا للسنة حتى يلتزم السنة، ومتى لا يكون كذلك حتى يحرصوا على معرفة السنة ليحملوا أعمالهم عليها وتكون مطابقة لها، وبذلك يحققون الشرط الأول ليكون العمل مقبولا مرفوعا عند الله عز وجل. أما الشرط الثاني فهنا العلماء ليس لهم مجال في الكلام لأنه يتعلق بالقلوب، وأعمال القلوب لا يمكن الإنسان أن يعرف عنها شيئا لأنها من خصوصيات علام الغيوب تبارك وتعالى. لذلك البحث في الشرط الثاني أي في كون العامل خالصا لوجه الله يكفي فيه تفسير المسلمين عامة بضرورة الإخلاص في الطاعة لله عز وجل، وأن لا يقصد بهذه الطاعة شيئا من أمور الدنيا، فلا يحتاج البحث في موضوع الإخلاص بأكثر من التفكير بضرورة تحسين النوايا والإخلاص فيها لله تبارك وتعالى. أما الشرط الأول فهو أمر هام جدا جدا، أي أن يكون العمل موافقا للسنة، هذا أمر يجب على كل مسلم سواء كان من عامة المسلمين أم كان من خاصتهم، وسواء كان من طلاب العلم أو من أهل العلم حتى، يجب أن يعرف متى يكون العمل موافقا للسنة. هنا لابد من التفسير بحديث أيضا مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما لتأخذ منه معي تنبيها قويا كيف يكون العمل أحيانا في ظاهره طاعة وعبادة لكنه في حقيقة أمره ليس من الطاعة والعبادة بسبيل، والسبب لأنه مخالف للسنة. هذا أمر عظيم جدا جدا وأكثر الناس عنه غافلون. ذاك الحديث أخرجه كما قلنا الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجدوه فسألوا أزواجه عليه الصلاة والسلام عن عبادته عن قيامه وصيامه واتصاله بنسائه، فذكرنا نساء النبي ذكرنا للرهط ما يعلمه من عبادته عليه السلام فيما يتعلق بالقيام، قلنا لهم إن الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام، فيما يتعلق بالصوم كان عليه السلام يصوم ويفطر، فيما يتعلق بالنساء ليس من الرهبان وإنما هو يأتي النساء. بعد أن سمع الرهط هذا الكلام وهذا البيان من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام قابلوه بقوله بأنهم أقالوها، أي وجدوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. هم كانوا يتصورون عكس ذلك، كانوا يتصورون بالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، كما أخبر به ذلك عليه السلام أن لا شك أن طول الليل قائم يصلي، وطول الدهر قائم لا يفطر، أما علاقته بالنساء فعلاقة مودة ومحبة وخدمة، أما الناحية التي يسمونها اليوم بالاتصال الجنسي يتصورون أن الرسول عليه السلام لا يبتسم من الجنابة، لأنه في شغل شاغل عن ذلك بإقباله على الله تبارك وتعالى في نهاره وفي ليله، فهو صائم الليل كل الليل وصائم النهار كل الدهر. هكذا كانوا يتطورون قبل أن يسمعوا خبر نساء الرسول عنه بخلاف ما تطوروا. سمعوا أن الرسول ينام في الليل ويقوم يصلي، وسمعوا أن الرسول عليه السلام يصوم ولكن يطعم ويفطر أيضا. كذلك فوجئوا حينما قلنا لهم بأن الرسول عليه السلام يتزوج النساء، يعني يباشرهن، ولذلك قالوا أو قال الراوي عنهم فقالوها، هذه العبادة وجدوها قليلة، لكنهم رجعوا إلى أنفسهم، لأن الحقيقة كما لا يخفاكم إن استقلالهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في غمز غير مقصود منهم للرسول عليه السلام، كأنهم يتوهمون أنهم هم أعبد منه، لكنهم رجعوا إلى أنفسهم مرة أخرى فعللوا من عند أنفسهم سبب هذه العبادة التي تقالوها، فقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بنفس القرآن الكريم. كأنهم يقولون فلماذا يتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بأن يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، ولماذا لا يتمتع بالنساء وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هذا بلا شك تعبير خاطئ جدا فاحش جدا، ولكنهم قالوا ذلك لأنهم لم يكونوا بعد قد عرفوا الحكم الشرعي فيما جاءوا ليسألوا عنه الرسول عليه السلام في أول الأمر، فلما لم يجدوه سألوا نساءه، فقال أحدهم كأنهم تعاهدوا بعضهم مع بعض أن ينفردوا بالمبالغة في العبادة فوق تلك العبادة التي عرفوها عنه صلى الله عليه وسلم من نسائه، ذلك لأنهم كما سمعتم عللوا قلة عبادة الرسول بأنه عليه السلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنهم فما جاءهم هذا الوعد الإلهي، ولذلك فهم تعاهدوا بينهم على أن يتعبوا أنفسهم بهذه الحياة الدنيا في عبادة الله عز وجل، لعل الله عز وجل يغفر لهم كما غفر للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعاهدوا بينهم. قال قائل منهم أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. قال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتوجه إلى عبادة الله لأن النساء مشغلة وصارخ كبير على عبادة الله، وأنا لا أريد أن أنشغل بالنساء. وانصرفوا هكذا متعاهدين. ونساء الرسول عليه السلام سمعنا هذا التعاهد الذي جاء بين أو وقع بين هؤلاء النفر في الثلاث، وسرعان ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأخبره نساؤه بما تعاهد عليه الرهط وما قالوه قبل ذلك من استقلالهم لعبادة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن صعد المنبر وخطب في الصحابة قائلا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، حكى أقوالهم ولم يسمي أسماءهم، وهذا من أدب النبوة ومن تعليمه صلى الله عليه وسلم لنا أنه إذا أخطأ أحدنا أن لا نفضحه على مرأة من الناس ونقول فلان قال كذا أو فعل كذا، لأن هذه تكون سببا للتنفير وليس في ذلك فائدة علمية، بخلاف هذا الأسلوب النبوي اللطيف أن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، هو يحكي الكلام الخطأ ليبطله ولكنه لا يسمي ولا يذكر قائله لأنه لا فائدة في تسمية قائله. قال عليه السلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ذكر كلمة الأشخاص الثلاثة، ثم قال عليه السلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، هذا رد على قولهم هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر، يرد عليهم قولتهم هذه التي تشعر بأنهم فهموا أن الرسول عليه السلام لم يبالغ بالعبادة لأنه جاءه الوعد من الله السابق أن الله قد غفر له وما تقدم ذنبه وما تأخر، فلما العبادة؟ فرد عليهم الرسول عليه السلام بقوله أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، وهو في هذا الرد يشير إلى كلمة أخرى له عليه الصلاة والسلام حين قال له بعض أصحابه الكرام حين رأوه عليه الصلاة والسلام قام أي الليل حتى تفطرت قدماه، أي تشققت قدماه من طول القيام، قال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي بما تجهد نفسك، بما تتعبها، بما تشق عليها حتى شقت قدماك من طول القيام، ما دام ربنا عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان جوابه عليه السلام أفلا أكون عبدا شكورا، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله بشره بالمغفرة، وكأنه قال له افعل ما شئت فإني قد غفرت لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب ابن بلتعة حينما أخطأ تلك الخطيئة وكتب خطابا إلى بني قومه وأهله في مكة، حينما علم حاطب هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو أهل مكة فأخذه الحنان والعاطفة القرابة عاطفة القرابة فكتب خطابا إلى أقاربه هناك يخبرهم بأن الرسول عليه السلام على وشك أن يغزوهم فليأخذوا حذرهم. فنزل الوحي من السماء على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل حافظ من الكتاب وأنه سلمه لامرأة وأنها ركبت ناقة لها وهي في طريقها إلى مكة. فأرسل الرسول عليه السلام فارسين من فرسان أصحابه، أحدهما علي بن أبي طالب والآخر لعله زبير. فقال الرسول عليه السلام لهما ستجدانها في مكان كذا، وفعلا أدركاها ووجدوها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فأناخ ناقتها وقال لها هاك الكتاب. قالت ما معي من كتاب، وهم يعلمون أن الرسول عليه السلام كما قال في القرآن في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو أنها أصرت أن ليس معها كتاب فالرسول قد أخبرهم أن معها كتاب، لذلك هددها فقال لها لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. يعني يا تستعن بعقلك وتصدق معنا بتقديم الكتاب، وإلا نحن نضطر نضحك ونشلحك هذه الثياب حتى نخرج الكتاب. لما عرفت منهم العزم على ما قالوا وصدقهم في ذلك أخرج الكتاب من ضفائرها وسلمت. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إليه الكتاب، وإذا به ما ذكرنا من كتابته إلى أقاربه في مكة بأن الرسول يريد أن يزوره. وكان في المجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما علم وسمع ما في الكتاب استشاط غضبا وقال عليه الصلاة والسلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هكذا الرسول عليه السلام قال الله له في فريق القرآن قد إنا فتحنا لك فتح مبينا يغفر لك الله ما تقدم ذلك من أفاق. لو أن غير الرسول عليه السلام جاءته مثل هذه البشرى من السماء لا ركن إليها وتواكل عليها ولم يعمل عبادة من تلك العبادات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بكماله قال ألا يستحق ربي أن أزداد عبادة وشكرا لهذه المغفرة التي امتن الله تبارك وتعالى بها عليه، أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هذا فيه رد على الرهب الذين توهموا أن قلة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسبب أنه ركن إلى هذا الوعد بالمغفرة. قال بالعكس إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، ولذلك قال في الحديث الثاني أفلا أكون عبدا شكورا. ثم وهذا هو بيت الخطيب كما يقال من هذا الحديث رد عليهم غلوهم في الدين حينما عزم كل منهم أن يبالغ في العبادة، ذاك في قيام الليل كله والثاني في قيام الدهر كله والثالث في الابتعاد عن التزوج بالنساء. قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر. هنا الشاهد يا أخوانا أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث كله الهدف منه الجملة الأخيرة، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا لابد من وقفة قصيرة في قوله عليه السلام في هذا الحديث سنتي. ما المقصود بالسنة هنا؟ فقد يتوهم بعض الناس أن المقصود بالسنة ما هو مصطلح عليه بين الفقهاء من تقسيم العبادات إلى أقسام عديدة باعتبار تفاوتها بالنسبة للأمر بها أو القبض عليها. فهم يقولون مثلا فرض الظهر 4 ركعات، سنة الظهر 2 ركعات قبلية أو 2 ركعات بعدية، إلى آخر السنة المعروفة أنه 10 ركعات في كل يوم وليلة، كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في كل يوم وليلة، ركعتان قبل صلاة الفجر وركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء، صار مجموع 10 ركعات. هذول سنن، وعلى ذلك فقط هناك سنن كثيرة. ليس المقصود في قوله عليه السلام فمن رغب عن سنتي السنة التي هي دون الفريضة، وإنما المقصود ما هو أعم من ذلك، السنة أي طريقتي التي نهجتها وسلكتها في حياتي. هذا هو المقصود بلغة السنة في هذا الحديث. ليس المقصود سنتي يعني ما ليس بفرض، الطريقة والمسلك والمنهج الذي سلكه الرسول عليه السلام في كل العبادات هي التي يجب على المسلمين أن يتمسكوا بها وأن لا يرغبوا عنها أو ينصرفوا عنها. مثل هذا الحديث، حديث تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ليس المقصود سنتي يعني ما دون الفريضة، وإنما المقصود طريقتي ومنهجي. وهكذا أحاديث أخرى. فالشاهد قوله عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، هو الذي يعنيه العلماء أن من شرط العمل الصالح أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بنظر الآن مثلا على ضوء الحديث السابق حديث الله، لو أن رجلا اليوم يريد أن يقوم يصلي في الليل طول الليل، هل هذه عبادة؟ أكثر الناس يقولوا ما شاء الله، هذه عبادة لا يستطيعها إلا القليل قليل جدا من الناس. رجل يريد أن يصلي بل أن يقرأ ختم القرآن في ليلة واحدة، هل هذه عبادة؟ يقول كثير من الناس أن هذه عبادة. لكننا إذا تذكرنا قوله عليه السلام السابق الذكر فمن رغب عن سنتي، في المثال الأول الرجل الذي يقوم الليل كله، نعرف بكل بيان وضوح أن قيام الليل كله أنكره الرسول عليه السلام على الرأس. فإذا الذي يقوم الليل كله لا يكون متقربا به إلى الله، بل لا يزداد به إلا بعدا عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني، قلنا رجل يختم القرآن كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس في ليلة واحدة، هل هذا من السنة؟ الجواب لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ويقول من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وهكذا كل العبادات تساق هذا المساق، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عبد الله: زوجني أبي فتاة من قريش، ثم سألها يوما: كيف أنت زوجتي؟ كان جوابها بلسان عربي لطيف جدا: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. يعني لسعة أبكار، لا هو أتاها ولا هي أتيت منه، كأنهما ما تزوجا. فصعب الأمر على عمرو بن العاص والد عبد الله، فشكى ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زوجته بشأن تم كأنه لا زوجة له. قال عبد الله بن عمر: فإما أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لقيني الزوج يشك. فقال له عليه السلام: يا عبد الله بن عمر، بلغني أنك تصوم الليل، أفضل تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي الزائر الضيف، ولزورك عليك حقا. ثم وضع له منهجا ليتعبد الله، سواء ما يتعلق منه بالقيام أو بالصيام. فكان هو يقوم الليل كله، يقوم الليل كله. فقال له: قم من الليل ثلثه واقرأ القرآن في شهر مرة، في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامح معه ويزيده من العباد والطاعة، حتى انتهى إلى قوله: اقرأ القرآن في ثلاث ليالي، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. فيما يتعلق بالصيام، قال له عليه الصلاة والسلام: صم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الدهر كله. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن لي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا يتساهل ويتسامح، حتى قال له: أصم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وفي رواية أعدل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، ما صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر. وانفصل الشاب هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لكن الأيام أخذت تمضي وتمشي عليه كما هي سنة الله في خلقه، حتى شاخ وأسم وشعر بالضعف عن خيان بما فارق عليه الرسول عليه السلام، فكان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد أيضا حديث، لعله أختم هذه الكلمة به، ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبي الدرداء كما كانت سنته أول هجرته، أن آخى بين كل مهاجر وأنصاري ليتعاونوا على المعيشة، لأن المهاجرين تركوا أموالهم وبيوتهم وجاءوا ليس معهم شيء، فواستهم الصحابة فآخى رسول الله عليه السلام بينهم. ومن جملة من آخى بينهما سلمان الفارسي وأبو الدرداء. جاء ذات يوم إلى دار أبي الدرداء ولم يكن هناك أبو الدرداء، فرأى زوجة أبي الدرداء أم الدرداء متبذرة في ثيابها، ما عليها ثياب لائقة، ثياب يعني عتيقة بالية. قال لها: ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت له: مثل امرأة يعني شعري بالضيق، ضيق ذات اليد وعدم اعتناء زوجها بها. قالت: يا سلمان، هذا أخوك أبو الدرداء لا حاجة له للدنيا، تقول أنا يعني من الدنيا، فهو لا يلتفت إلي، فهو صائم قائم. قريبا دخل أبو الدرداء فرحب بأخيه سلمان ووضع له الطعام، وكان قد علم أنها منها أنه صائم الدهر، فقال له: كل. قال: والله لا آكل حتى تأكل. ففطره وأكل معه، ثم قال له مذكرا: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. والصباح انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى صلاة الفجر، ثم قص أبو الدرداء القصة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه وعظه بتلك الكلمات، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان، إن لجسدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذه هي السنة، الاعتدال في الأمور وعدم الإفراط فيها. فمن جاء بعبادة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مخلصا في قلبه، فهذه العبادة لا تعتبر عملا صالحا، لأنه اختل فيها شرط من الشرطين السابقين الذكر، ألا وهو مخالفة هذا العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يصح أن نسلك ونمرر كل الأعمال التي يفعلها المسلمون اليوم بحجة أنهم نواياهم صالحة ومقاصدهم طيبة. لا يغني القصد الطيب أو النية الصالحة، لا تغني عن العمل شيئا إذا لم يكن هذا العمل مطابقا للسنة. فإذا علينا أن نعرف الأعمال التي توافق السنة والأعمال التي تخالف السنة. والأعمال التي تخالف السنة هي التي حذر عنها الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة. لا أريد الآن أن أطيل أكثر بما فعلت من البيان هذا والكلام لنتفرغ قليلا لسماع ما قد يكون عندكم أو على الأقل عند بعضكم من أسئلة تهمهم، وأرجو أن تكون الأسئلة لها قيمة ذاتية يستفيد الجواب عليها السائل والسامع معا، محتفظين ومحافظين ما أمكن على شمس المجلس وهدوئه وطمأنينته. فمن كان له سؤال يرفع يده. تفضل.
هل الله
أمر الهجرة
في سبيل الله يعني من سيدنا؟
الخروج هذا الذي يسمى اليوم في سبيل الله مثال صالح لبحث السابق تماما، إن هذا الخروج لم يكن من عمل السلف الصالح، ولذلك فهو ليس من السنة في شيء. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أفرادا من علماء الصحابة وفقهائهم وكبارهم وقدمائهم في سابقية في الإسلام، كان يرسل هؤلاء ليدعو الناس إلى الإسلام. أما أن يخرج الناس وأكبرهم علما يعترف بأنه ليس بعالم وأنه بحاجة إلى أن يتعلم، فهذا الخروج بهذه السبيل وهذه الطريق لم يكن من عمل السلف ولا الخلف، لأن هذا الخروج حدث في هذا العصر الحاضر. ولذلك فنحن نوصي إخواننا هؤلاء بأن يجلسوا في المساجد ويتحلقوا ليطلبوا العلم، وبخاصة علم الكتاب والسنة، حتى يستفيدوا من مثل هذه الموعظة ليعرفوا أن العمل الصالح ليس هو الذي يستحسنه زيد وبكر من بعض العلماء أو الصالحين، وإنما العمل الصالح كما ذكرنا لكم في نص هذه الكلمة وفي نهايتها هو الذي يوافق السنة مع الإخلاص لله تبارك وتعالى فيه. غيره تفضل.
كيف يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمع تقديم في صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء خاصة في أثناء الشتاء والبرد، علما بأنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر؟
الجواب فيما قلت علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا الحديث هو جواب سؤالك، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. فقالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. هذا لفظ الحديث أو قريب من لفظه، والمعنى يقينا هكذا، لكن كما سمعتم ليس في الحديث أن الجمع الذي جمعه الرسول عليه السلام في المدينة بغير سفر ولا مطر كان جمع تقديم أو جمع تأخير، ولكننا إذا نظرنا إلى جواب ابن عباس على سؤال السائل له القائل: ماذا أراد رسول الله بهذا الجمع؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. نفهم من هذا الجواب أن الجمع يجوز جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن الهدف والعلة هو رفع الحرج، وهذا بلا شك من يسر الإسلام الذي هو من قواعده، كما قال عز وجل في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونحن نعلم بالتجربة أن كثيرا من المسلمين يجدون حرجا في بعض المناسبات في المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها والخمس كما هو المأمور في السنة بل وفي الكتاب، فجاءت هذه الرخصة ليسمح لمن يجد الحرج في المحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها أن يجمع بين وقتين ووقتين، بين الظهر والعصر معا وبين المغرب والعشاء معا. فبعض الأحوال يجد الإنسان نفسه مضطرا أن يقدم العصر إلى الظهر فيجمعهما جمعة في التقديم، وأحيانا يجد أنه مضطر إلى أن يؤخر الظهر إلى العصر فيجمعهما جمع تأخير. ليس في هذا الحديث نوعية الجمع الذي جمعه الرسول عليه السلام، لكن جواب ابن عباس أراد بذلك أن لا يخرج أمته يعطينا فتحة بأن نختار الجمع الذي يرفع عنا الحرج، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، علما بأن كل من الجمعين، أي سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، كلاهما ثبت في السنة الصحيحة بالنسبة للمسافر. الرسول عليه السلام في الغالب من أحيانه كان يجمع في السفر جمع تأخير، وأحيانا ثبت عنه عليه السلام أنه جمع جمع تقديم. فإذا وجد المقيم في حالة يجد حرجا أن يؤدي مثلا صلاة الظهر في وقتها، فإذا ليقصد الجمع جمع الظهر إلى العصر جمع تأخير، أو وجد نفسه أن في وقت العصر سوف لا يتمكن من أداء صلاة العصر في وقتها فيدخل عليه وقت المغرب، إذن يصلي الظهر في وقتها ويقدم إليها صلاة العصر فيجمعهما جمع تقديم. هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال
يتعلق بالموضوع.
نعم
يتعلق بموضوع الجمع في حال جمع المغرب مع العشاء جمع التغريب، هل تصلى سنة المغرب بعد صلاة العشاء؟
السنة بين الصلاتين لا تجمع. نعم هذا
السؤال من ندوات التلفزيون فيها فايدة وهو معروف كثير الناس أحيانا، لكن فيها تفسير كثير التلفزيون ما فيه مسافر، ومشاركة طلاب العلم في هذه الندوات من هذه العامة إلى أحسن الظن في التلفزيون ومشاركة طلاب العلم. والله السؤال في هذا الموضوع
التلفزيون في الحقيقة وكالراديو من بعض النواحي، بمعنى يمكن أن يستفيد الناس جميعا من كل من الراديو ومن التلفزيون كهذه المسجلات تماما. ولذلك نحن لا ننظر إلى جهاز الراديو كجهاز فنقول حلال حرام، وكذلك لا ننظر إلى التلفزيون كجهاز فنقول حلال أو حرام كمسجل تماما، ولكن ننظر إلى ما يخرج من كل من هذه الآلات الثلاث: المسجل، الراديو، التلفزيون. فإن كان الذي يخرج منه صوتا أو صورة مما يجوز شرعا ويفيد الناس جميعا، فاستعمال هذه الآلات والحالة هذه أمر جائز. أما إذا كان الذي يسمع أو يرى من هذه الآلات لا يجوز شرعا أن يرى في الواقع، فلا يجوز حين ذاك أيضا أن يرى في شاشة التلفزيون أو يسمع منه أو من الراديو أو المسجلة. فهذه الأجهزة في الواقع هي كلسان الإنسان، هذه المضغة التي خلقها الله بين فكي الإنسان، إن استعملتها في الخير فهي خير لك، وإن استعملتها في الشر فهي شر لك، وإن استعملتها في المباح فهي مباح لك. وهكذا المال هو نعمة من نعم الله، فكل هذه الأعضاء التي ذكرنا بعضها وهو اللسان، هذا المال إذا أنفقته في سبيل الله فهو نعمة لك، وإذا أنفقته في معصية الله فهو نقمة عليك. ولما كان الغالب على التلفزيون اليوم مما يعرض فيه شره غالب على خيره، نحن ننصح أن لا يستعمل في بيوت المسلمين حتى تتغير المناهج التي تذاع في هذه الشاشات والتلفزيونات، ويكون خيرها غالبا على شرها، حين ذاك يجيء استعمالها. غيره هل الغالب عليه خير أم شر؟ فإذا كان يعني ينشر على الشاشة أحيانا مجموع علم، لكن الذي ينشر ويظهر عليها من المجالس الأخرى أكثر وأكثر، وهي بالوسط شر، ولذلك فينظر إلى الغالب ما يستعمل هذا التلفزيون. يعني المسألة لها جانبان، أحدهما أن هل يجوز لي أن أذكر التلفزيون في داري؟ الجواب لا، لما ذكرت آنفا. لكن هل يجوز لي أنا أن أظهر في الشاشة؟ أنا رأي خاص في هذا الموضوع، ظهوري في الشاشة لا يستفاد منه، الذي يستفاد من سماعهم ولوعظي وإرشادي وتعليمي. فإذا أنا لا أشارك في مثل هذا الموضوع بنفسي، لأني لا أرى في ذلك فائدة، وفي الوقت نفسه قد أشجع الآخرين الغافلين على اقتناء التلفزيون لأنه الشيخ الفلاني يظهر ويلقي كلمة، بينما من الإمكان لوضوح أن يستفاد من هذا العالم بواسطة الراديو كما كنا من قبل. فليس هناك يعني ضرورة أن يظهر العالم في التلفزيون أبدا، هذا أعتبره من مفاسد العصر الحاضر. فإذا المسألة لها جانبان، هل نقتني التلفزيون؟ نقول لا، لأن شره غالب على خيره. هل يجوز لطالب العلم أن يكون في هذه المجوات؟ أنا لا أرى غيره، لكن قد يكون المواد تذاع بواسطة الإذاعة وليس في بواسطة التلفزيون. تفضل. لا اللي وراك.
ورأي الإسلام فيما يسمعه من توحيد الأذان في المصلي.
أولا القول هذا الذي نسمعه كثيرا، أن يقال ما رأي الإسلام خطأ. الإسلام دين الله أنزله لإصلاح عباده في الأرض، وليس رأيا، الرأي يصدر مما نحن البشر. فصحة السؤال أن يقال ما حكم الإسلام في كذا وكذا، وأنا أقول ليبلغ الشاهد الغائب، لأن هذا خطأ شائع نسمعه في الإذاعة والتلفزيون، سؤالا وجوابا، رأي الإسلام كذا وكذا، هذا خطأ، حكم الإسلام كذا. أحيانا كما قلنا آنفا أنا أستطيع أن أقول رأيي كذا، أنا ما عندي نص أن التلفزيون حرام والتسجيل حرام ونحو ذلك أو أنه حلال، لكن أقول أنا رأيي كذا وكذا بالتفصيل الذي سمعته. فالآن أقول جوابا عن السؤال بعد تصحيحه. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، فيجب إشاعته وإذاعته، ولا يجوز قمعه وتحديد نفاقه بحيث لا يؤذن الأذان الأصيل إلا في مسجد واحد ليباع في المساجد الأخرى. هذا في تعطيل ذكر الله عز وجل بطريقة لم يسبق لها مثيل في العالم الإسلامي كله، بل وليس له مثيل في أي بلد من بلاد الإسلام إلا في هذا البلد. وفي الواقع نحن ننصح أن يعيد المسؤولون نظرهم في هذه المسألة ويعودوا إلى ما كان عليه المسلمون ولا يزالون عليه في سائر البلاد، من أن كل مسجد له أذانه، كما أن كل مسجد له إقامته، كما أن كل مسجد له إمامه. وأنا قلت في بعض المناسبات إني أخشى ما أخشى أن يأتي زمان على الناس لسبب من سببين أو لاجتماعهما معا، للجهل أو لإهمال العمل بالعلم النافع أو لكليهما معا، أن يأتي زمان توحد الأئمة وتذاع صلاة الإمام الواحد في المسجد الواحد، ويقتدي الجماهير المسلمين في مساجدهم وفي بيوتهم. قد يبدو هذا غريبا بادي الرأي، لكن من كان يصدق أن يأتي زمن يفرض على المؤذنين أن لا يؤذنوا في مساجدهم، وأن يفتحوا الراديو لينقلوا الإذاعة من مسجد كذا مثلا إلى كل المساجد؟ وليس من الممكن أبدا توحيد الأذان، لأنك تجد الآن هذه العاصمة بعضها الأذان فيه موحد، خاصة الأبنية الحديثة والمساجد الجديدة التي تبنى فيها، هذه لها كل مسجد له أذان خاص. فلماذا نحن لا نسلك السبيل التي جرى عليها السلف الصالح؟ قد يتوهم بعض الناس أن في السماح بتعداد الأذان في كل مسجد شيء يمثل الفرقة والخلاف، نقول لا، هذا بالعكس فيه إعلان هذه الشعيرة كما يعني جاء في الحديث الصحيح، وألغي بعضه اليوم عمليا. لعلكم تذكرون أن الصحابة في أول هجرة الرسول عليه السلام إلى المدينة كانوا ينادي بعضهم بعضا إذا حضر وقت الصلاة، ينادي بعضهم بعضا إلى الصلاة لأنه لم يكن ثمة أذان. فاجتمع الرسول عليه السلام ذات يوم وأتمر هو وأصحابه وتداولوا الرأي والنظر في اتخاذ وسيلة لإعلام المسلمين لدخول وقت الصلاة وليجتمعوا. فطرح هناك اقتراحات عديدة، أحدها قيل لو اتخذنا نارا عظيمة نوقدها نجعلها إعلاما لدخول وقت الصلاة، فقال عليه السلام هذا شعار المجوس. قال قائل إذا نضرب على البوق، قال هذا شعار اليهود. قال ثالث نضرب على الناقوس، قال هذا شعار النصارى. تفرق المؤتمر على عدم تبني رأي محدد. في تلك الليلة رأى أحدهم وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام، رأى نفسه يمشي في طريق من طرق المدينة، ولقي رجلا في يده ناقوس، فقال له يا عبد الله أتبعني هذا المأخوذ؟ قال لما؟ قال لنضرب عليه في أوقات الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فوقف على جزم جدري. جزم جدر جزم قصر، أي جدار من عار، كما هو مشاهد يبقى من الجدار بقية مقدار شبرين ثلاثة أقل أكثر. فوقف قام على جزم جدري ووضع يديه على أذنيه فقال الله أكبر الله أكبر أربع مرات، الأذان المعروف اليوم والحمد لله محافظين عليه، لكن أحيانا منجيب بين يديه ومنجيب في مؤخرته، وهذا كله خلاف السنة. ثم نزل من الجزم جزم الجدر إلى الأرض وأقام الصلاة. لما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه رؤيا، فقال عليه السلام إنها رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك أندى صوتا منك. الآن تجد كثيرا من هذه السنن الذي نزلت من السماء، هذا ملك الذي رؤيا في المنام، ولذلك قال عليه السلام للرائي إنها رؤيا حق. ضاعت كثير من السنن، منها مثلا عدم التفريق بين الأذان والإقامة، فالمؤذن اليوم يؤذن في أرض المسجد والمقيم يؤذن في أرض المسجد، بينما الشرع جاء بالتفريق بينهم. المؤذن كان يضع يديه في أذنيه، اليوم نشاهد بعضهم يفعل ذلك وبعضهم لا يفعل، ومن يفعل ذلك بعضهم يتمه وبعضهم ينقصه، تجد بعضهم يؤذن هكذا. لماذا؟ لأنهم أصبحوا بعيدين عن السنة، إنما هي تقاليد لا يتنبهون أنها سنة، وأن السنة ليست في اليد الواحدة وإنما في اليدين كلتيهما معا. كذلك أضاعوا سنة الالتفات يمينا ويسارا، ماذا في حاجة في زعمهم؟ كما أنهم أضاعوا إعلان الشخص الذي يؤذن في مكان مرتفع. قالوا ماذا في حاجة لكل هذه السنن؟ لأنهم أخذوا الأمور بعقولهم ليس باتباعهم لسنة نبيهم. قالوا المقصود من الأذان هو الإعلام، والإعلام بمكبر الصوت يحصل أكثر من بدون مكبر الصوت. نحن نقول هذا صحيح، لكن ينبغي أن نحافظ مع مكبر الصوت إلى السنن الأخرى التي اقترنت مع شرعية الأذان. في نفس القصة التي ذكرتها آنفا من الرؤيا، ما يشعرنا بشرعية استعمال مكبر الصوت لأنه قال ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. فإذا تعاطي الوسيلة الحادثة اليوم التي تساعد على تبليغ الصوت إلى مكان بعيد وبعيد، هذا مما يستنبط من قوله عليه السلام ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. لكن لماذا لا نصعد فوق سطح المسجد وفي منارة؟ وبالعكس من ذلك، مع الأسف تبنى اليوم منارات أشبه بناطحات الصحابة، تنفق عليها الألوف المؤلفة من الدنانير شدا، مع أنه يمكن الاستغناء عن هذه التكاليف بشكل منارة حيث يشعر المارة لأن هذا مسجد. وينبغي أن يصعد المؤذن على مكان مرتفع يراه المار، فقد يكون بعضهم سمعه خفيف أو يكون أصم. ثم إن ظهور، انظر الفرق بين صعود المؤذن على مكان مرتفي من المسجد يرفع كلمة الله أكبر على الناس جميعا، وبين انجواءه في غرفة صغيرة أو تحت المنبر كأنه يخشى وكأنه عاد إلى الزمن الأول حينما كان لا يجرؤ الصحابة أن يؤمنوا خوفا من أعداء المشركين. هذه كلها جاءت بسبب غفلة عن الشريعة، ومنها أن المؤذن يؤذن في مسجده، كل مؤذن يؤذن في مسجده، ولا يجوز تعطيل هذه الشعيرة لأنها خلاف ما جرى عليه المسلمون جميعا في كل هذه القرون الطويلة. غيره
الله. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما هو الدليل على ترتب الكفارة والخروج الفساد للرفث لوحده؟
فما هو الدليل على ماذا؟
على أن يترتب على الرافث في الحج المحرم يترتب عليه الكفارة وخروج الفساد من الحج، وأن حجة خلال هذا.
وطبعا تتعني بالرفع بالجماع.
نعم.
أيوة. هناك آثار كثيرة مثل عبد الله بن عمر وغيره تصرح في هذا الحكم، لأن من جامع زوجته في إحرامه فقد بطل إحرامه. أما الكفارة فما استحضر الآن الجواب عليها. الكفارة لا أذكر الآن البديل عليه. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تسأل المنصب القضاء لكن قاضية؟
لا لا قاضية ولا مفتية.
طب ليش؟ يعني أليس القضاء هو إخبار عن حكم شرعي؟ وليس هو حكم؟ يعني إخبار عن حكم ليس مثلا؟
القضاء أكثر من إفتاء. ليس كل من يفتي قاضيا، وكذلك ليس كل قاضي مفتيا وقد يستمعان. القاضي هو كالحاكم مأمور بتنفيذ الإفتاء، ولذلك أحيانا ينفصل القضاء عن الإفتاء والإفتاء عن القضاء، لكن أحيانا يجتمع القضاء والإفتاء، أي الذي يفتي ينفذ، فإذا كان كذلك فيكون قاضيا ومفتيا. أما المفتي فأي إنسان عالم يسأل عن سؤال فيفتي، لكن إذا كان هذا السؤال يترتب على تنفيذ حكم نشب خلاف بسببه بين اثنين، المفتي ليس له السلطة في تنفيذه، وإنما نرجع ذلك إلى القاضي. نعم. تفضل.
نعلم في هذا العصر ثم عملية تسجيل العمل، مثلا الآن ناس تشتري دولارات يكتبوها عن بعد فترة يرجعوها على أساس المطلوبة.
نعم.
ما هو في الإسلام في هذا؟
أنا شخصيا لا أرى المتاجرة بهذا النوع من التجارة، ذلك لأن العملات الورقية هذه معلوم لدى جميع الناس أنه ليس لها قيمة ذاتية كالنقدين الذهب والفضة، بل وسائر معادن أيضا لها قيمة ذاتية، أما العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، وأعني بذلك أن هذه العملة عبارة عن قطعة ورقة أصلها بيضاء يكتب عليها ويطبع عليها، فبسبب هذه الكتابة التي كتبت عليها صار لها قيمة اعتبارية وليست قيمة ذاتية. مثلا ورقة الدينار أكبر شوي بعشرة، قد يكون عملات أخرى أكبر شوي بمئة، هل هذا التفاوت في القيمة جاء من قيمة الورقة لأنها كبيرة وصغيرة؟ طبعا لا. كان معلوم قديما أن قيمة هذه العملات الورقية هو باعتبار ما رصد لكل قطعة منها من الذهب، وعلى ذلك إذا افترضنا أن دينار الأردني مثلا يقابل من الذهب خمس جرامات ما أدري أنه يكون حقيقة، لكن مثلا فأنت في حالة ما تشتري في هذه العملة عملة أخرى، إذا كانت تلك العملة الأخرى لها قيمة ذاتية أي رصيد من الذهب بدل خمس جرامات ست جرامات، فأنت ما يجوز والحالة هذه أن تشتري دينار بدينار أحدهما قيمة الذاتية أقل من قيمة الذاتية للدينار الآخر، بمعنى يعني نعالج الواقع الآن. نعرف نحن أن الدينار العراقي كان من قبل أغلى من الدينار الأردني، فالآن صارت قيمته على الثلث من الدينار الأردني. ترى ما الذي أصاب؟ القيمة الذاتية اللي هو الرصيد للدينار العراقي يعني نزل حتى صرنا نشتري للدنانير العراقية الدينار من الدنانير الأردنية، كذلك يقال عن الدول اللبنانية والسورية إلى آخره. فهناك إذن عوامل سياسية تتدخل لرفع قيمة بعض العملات الورقية أو تخفيضها حسب مصلحة الدول القوية. فالدينار الدولار مثلا الذي ذكرته، ما الذي يرفع قيمته وما الذي يخفضها؟ فهو له قيمة ذاتية مثل بضاعة ليس كذلك أبدا، وإنما هناك سياسات من الدول الكبرى لتضعيف بعض الدول الأخرى بسبب هذا الخفض وهذا الرفع. لذلك أنا أرى أن صرف العملات هذه لا يجوز إلا في حدود الضرورة، وأرى أن من مصلحة المسلمين أن يكون عندهم بين أيديهم عملات ذهبية وعملات ورقية يعني فضية، بحيث أنه يصح حين ذاك أن تشتري الذهب بالفضة مع الفارق، لأن الشرع يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد هاء بهاء، وإلا فإن زاد أو استزاد فهو ربا. وكذلك ذكر بقية الأنواع الستة التي هي الفضة والتمر والقمح والشعير.